إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى وشرع فأحكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نشهدها شهادة توحيد للربوبية، فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا آمر ولا ناهي إلا الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ونشهدها توحيد ألوهية، فلا عبادة إلا لله ولا توكل إلا عليه ولا خوف إلا منه ولا رجاء إلا فيه. ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، كم قلنا ونقول من منطق القرآن، بعثه الله بالهدى ودين الحق، بالهدى الهدى المطلق، فغير ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم ضلال عمى، بعثه الله بالهدى وغير الهدى ضلال، ودين الحق، فأي دين يتمسك به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو غير مقبول، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. كان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا وأرشدهم فكرا وأسدهم قولا وأصلحهم عملا وأشدهم التزاما وطاعة لله. ولماذا هذه الأوصاف؟ عقل كامل، فكر رشيد، رأي سديد، ومع ذلك ما عمل برأيه وما اغتر بعقله وما استقل بذاته، ولكن كان صادقا في عبوديته لله. ومن صدق في عبوديته لله لا يأخذ إلا عن الله، وكل من أخذ عن غير الله من فكره أو فكر شرق أو فكر غرب فهو كاذب في قوله أنا عبد لله. محمد صلى الله عليه وسلم فيه ما فيه، أعطاه الله ما أعطاه، ولكن علمه ألا يصانع باطلا مهما قوي حزبه، وألا يداهن في دين الله مهما اشتد به الخطر، بل قال له ربه اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك. لا تطع الكافرين والمنافقين، يا رب إنهم قوة، إنهم كثرة، هذه القوة يا محمد عليك الصلاة والسلام خلقتك، رزقتك، تملك شيئا حتى في الدنيا، وإن ملك في الدنيا تملك شيئا في الآخرة، لا تطعهم. وأنا العليم الحكيم، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان ما تعملون خبيرا. يا رب كيف أتبع والحال وهكذا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. علمنا أن نعيش أعزة، أن نكون أحرارا، وذلك باتباع منهج الله، وألا نبيع دين الله بأي ثمن. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هكذا الحياة لها مسيرة ولها أجواء، لا جو ولا أفق ولا منبع ولا مصدر إلا من الله. إن أتبع شيئا ما إلا ما يوحى إليه، كلمة أحب أن أعلق عليها يروج في الناس، كلمة حيث تكون المصلحة تكون الشريعة. أنا صححتها قبل ما تقول حيث تكون الشريعة تكون المصلحة، خلينا كده خليها صح، حيث تكون المصلحة ستم الشريعة. فإذا قام في ذهنك أن هذا الأمر مصلحة وهذه المصلحة لم تجد الشريعة فيها، فاعلم أنها ليست مصلحة. في حيث تكون المصلحة فثم الشريعة. إذا كانت هناك اتجاهات، إذا كان هناك أفكار، إذا كان هناك تخطيط، إذا كان هناك قانون ولجأت إلى هذا التخطيط وهذا القانون فلم تجد الشريعة هنا، اعلم أنه غلط. ليه؟ حيث تكون المصلحة هذه ليست مصلحة، لو كانت مصلحة لوجدت الشريعة معها. واضحة؟ لو كانت مصلحة حكمك عليها أنها مصلحة خطأ، لأنها إن كانت مصلحة وجدت الشريعة، حيث تكون المصلحة فثم الشريعة. شريعة من؟ لا شرع الا لله. شريعة الله صلوات الله وسلامه عليه. ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه البررة الأطهر. وبعد، جماعة المسلمين، معلوم ومقرر أن المجتمعات لا تصلح إلا بصلاح أفرادها، وأن الفرد لا يصلح إلا بتربية سليمة راشدة. وعلمنا من خطب كثيرة مضت أن هناك اتجاهات عديدة ومناهج متنوعة تعمل في ميدان التربية، وأنها كلها عرجاء لا توصل إلى غاية ولا تحقق إلى هدف، وأن منهج الإسلام من بينها له تميزه العجيب وتفرده السامق. وقد دللنا على ذلك بأدلة لا تحصى من كتاب الله تبارك وتعالى، وأدلة كثيرة قليلة من السنة، وأكثرنا من الأدلة القرآنية حتى لا يلعب الشيطان بذهن أي مستمع ويوحي إليه زخرف الباطل أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث مش معمول به، لا، قرآن، حتى لا نترك ثغرة يتدخل منها الشيطان، شيطان إنسي أو جني. علمنا أن منهج الإسلام يتفرد ويتميز بذلك كله، ونقرر ونوجد. انا ما عاوز اقول حاجة والله، مش عارف ماذا اقول. لماذا نعيش؟ اين نحن؟ ما موقفنا؟ ما اهتمامنا؟ ارى الاهتمام الدين ضائع، ولا حول ولا قوة الا بالله. أركز أن الإسلام يعتمد على أسس ستة في التربية. أول أساس البيئة، وقلنا ذا كلام كتير. ثانيا الوراثة وشرحناها. ثالثا طبعا الإخوة اللي سمعوا ونقول قلناها وعارف انه وافق فيها كلام يحمد الله. ناسي قلنا ايه؟ فلا يلومن الا نفسه، لان احنا كنا فيها كتير واطلنا في الخطب واخذنا وقت طويل جدا. ليه؟ حرص على توصيل المعنى حتى لا نخرج من المسجد خاوين. جينا للمسجد لابد نطلع بفايدة، لابد نطلع بربح. مديت وطلعت، انا رحت وصليت وخطبه كانت كويسه، عرفت بها ايه؟ ولا حاجه. عامل البيئه، الاب والام واللي 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 واللي. عامل الوراثه، ولذلك حرم الزواج باكرم القرينات. العوامل النفسيه للطفل، ولذلك امر باحسان اسمه. ما تعلموش، ما تسموش الواد عكشة ولا الواد كبش ولا الواد زعرم ولا الواد بعرم، مش كلام الفرق ده. حسنوا اسماء ابنائكم، والعدل بين الاولاد في القسمة. البيئة، الوراثة، الصحة النفسية، الصحة الوقائية. والصحة الوقائية دي انا عايز احط تحتها خطوط. قلنا في الخطبة الماضية، آخر كلمة في الخطبة الماضية، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. الاطفال ما يخشوش عليكم وقت النوم وقت التخلي عن الثياب حتى لا تنكشف العورات. مولعون بالتقليد، الواد يقلد ما رآه وينطق ما يسمعه دون وعي ونحن لسنا هنا. دي صحة وقائية، ابعدوا عن الشر، ابعدوا عن المناظر السيئة حتى لا يقلدها. واذا قلت الصحة الوقائية فانما اقصد بها الوقاية من الاب والام، ودي البيئة الاولى. الوقاية في المدرسة، ما تعلموش يقعد في ريح البيت، علموا انه رجل وهذه انثى، هذا ذكر وهذه انثى، وليس الذكر كالانثى، بينهما هروب، وان ممارسة الاجساد تثير الشهوة وتحرك الغريزة وتنتج المصائب. وسائل الاعلام لا تظهر له اجساد عارية ولا عورات بادية ولا اقتحام بحدود الله ولا قبلات آثمة ولا معانقات مجرمة. الصحة الوقائية، الصحة الوقائية دي كلام كبير، دي ربنا حرم النظر. ليه؟ لأنه سبيل لغيره. علمنا القضاء على الأمراض بالقضاء على أسبابها. الصحة الوقائية، لا تجد صحة وقائية كما تجدها في الإسلام. المهم البيئة، أنا بكرر حتى أخلص ذمتي من الله، البيئة، الوراثة، العوامل النفسية، الصحة الوقائية، الخمسة، القدوة الصالحة. القدوة، والله أنا فاكر كلمة كده بألماني لها سنين، واحدة تقدم الفجور والفحش والخنع، يقال لها في الشاشة وعلى مرأة المسلمين جميعا: أنت يا فلانة قدوة صالحة. سمعتها بأذني، قدوة صالحة، دي قدوة، استغفر الله العظيم، هذا الفساد قدوة. لا أدري كيف أطلقت هذه الكلمة، لماذا؟ القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة الناس الصالحين، القدوة في البيت، القدوة في المدرس، القدوة في السبقالات، القدوة في المذيع، دول التربية. القدوة مثل يتبع ويحتذى به في أقواله وأفعاله بحيث يؤدي إلى الصلاح. القدوة الصالحة أيها الأخوة دعوة عملية، دعوة سلوكية حية ناضجة، وكان صلى الله عليه وسلم دعوة عملية قبل أن يكون دعوة كلامية، يدعو بقوله وبعمله. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. العامل السادس في التربية التوازن بين مادة الإنسان وروح الإنسان. الإسلام يا أخي، الإسلام مش دين ضعف ولا دين تهاون ولا دين ضياع. ظلموك يا إسلام، والله لقد ظلموك. الإسلام يمدح القوة المادية، والمؤمن القوي خير وحبل من الضعيف، ولكن القوة المادية متى؟ القوة المادية التي يعقلها عقل ويحكمها قانون وتضبطها مبادئ، وليست قوة الثيران ولا قوة الوحوش. قوة الإنسان غير قوة الوحش، غير قوة الطور. قوة يعقلها عقل وتحكمها مبادئ وتضبطها قوانين. الله تعالى مدح قوة طالوت، قالوا أن يكون ملك على طالوت، قال إن الله زاده في العلم بسطة، أتاه الله بسطة في العلم والجسم، في العلم الفكر الأخلاق المعرفة، والجسم القوة البدنية. مدح الله تعالى أهل الكهف، شباب الكهف، وسأكلمكم عليهم بعد ذلك. ربنا قال إنهم فتية، فتية فتوة شباب، لأنهم فتوة فقط، لأنهم أصحاب عضلات، لا، فتية قوة بدنية، آمنوا بربي، قوة روحية، القوة. وموسى عليه السلام يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي، قوي بس طعم صار حر، لا، الأمين. فالإسلام لا يضيع القوة، يريد القوة، ولكن أي قوة؟ القوة البناءة، القوة النافعة، القوة المتعاونة، القوة التي تنشر الخير، وليست القوة التي تنشر الإرهاب والخراب والدمار. التوازن بين مادة الإنسان وقوته وبين روحه وأخلاقه. فالإسلام في اتخاذه هذه العوامل الستة، أكررها، أنا أصلح منكم إيجاب يقولها بلاش، البيئة، الوراثة، العوامل النفسية، الصحة الوقائية، القدوة الصالحة، التوازن بين المادة والروح، كل ذلك يلخص في أن الإسلام يركز على حقيقتين، حقيقة في الإنسان وحقيقة في رسالة الإنسان. حقيقة الإنسان مادة وروح، رسالة الإنسان عبادة وخلافة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إني جاعل في الأرض خليفة. رسالة الإنسان عبادة الله وعمارة الأرض. أقول أنا هم حتى شيء، هم حتى واحد، لأن عبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بمفهومها الصحيح، العبادة بمفهومها الصحيح ليست الصلاة والزكاة والصيام والحج والذكر وتلاوة القرآن والصدقات فقط، لا، كل ما يرضي الله ويحبه عبادة. الزراعة لوجه الله عبادة، الصناعة عبادة، التجارة عبادة. يا عم عبادة والله، انت ما بتعبد، انت بتقولها بس عشان تبرر نفسك. كل شيء صنع لوجه الله وعلى شرع الله عبادة. ولا تصلح العبادة او لا تتحرر العبادة الا بتحقيق الخلاف. لن نكون احرارا في عبادتنا لله الا بصلاح خلافتنا، الا بقوتنا، الا بعزتنا، الا بان نكون احرارا، الا بان تكون اذننا لا تسمع الا لله ولا تأخذ الا عن الله. هنا نكون أقوياء، هنا تصح عبادتنا وتتحرر منافقنا. أما أن نكون أذلة، أما أن نكون ذيلا، أما أن نكون تبعا، فإن العبادة ناقصة ولن تتحقق الخلافة، أو على الأصح ولن تصلح الخلافة إلا بالعبادة. ليه؟ ليه؟ ليه قلت ولن تتحقق ورجعت قلت ولن تصلح؟ لأن هناك دول وجماعات عمروا الأرض واستنبطوا خيراتها وجابوا الآفاق وغزوا الفضاء واستخرجوا ما في باطن الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وثقوا في المادة ونبغوا في الزراعة والتجارة والصناعة، هذه خلاف ولكنها غير صالحة. ليه؟ لأنها ليست لله. لكن لن تصلح الخلافة إلا بالعبادة. وما صلاح الخلافة؟ أن تكون لنفع العباد، أن تكون لنفع الخلق، أن تكون للخير لا للشر، أن تكون للمعونة، أن تكون للفقراء والأغنياء على حد سواء، أن تحفظ للناس إنسانيتهم، أن تنشر الأمن والاستقرار في أنحاء العالم. دي الخلافة، دي الخلافة الصالحة. فنحن لنا رسالة ذات جناحين، جناح عبادة توقيفية وجناح خلافة. الخلافة لا تصلح ولا ترشد إلا بالعبادة. وإحنا تكلمنا قبل كده عن العمل وعن الإنتاج وعن الزراعة وعن الاقتصاد والإسلام، كلام طويل. ولا تتحرر العبادة إلا بقوة الخلافة. أنت يا أخي المسلم العامل الأعداء على أن نعيش في شتات فكري وضياع تصوري. إيه الشتات الفكري؟ لسنا ندري أين نحن ومن نحن وإلى أين وماذا نعمل ولماذا عايشين في متاهة، حتى لا تختلط الأوراق وحتى لا يشوه الذهن. أسألك سؤالا، ماذا تريد أخي المسلم؟ اسأل نفسك كده، ماذا تريد؟ ما هدفي في الحياة؟ ما غايتي؟ ما أملي؟ تحديد الهدف ينير ويريح، تحديد الغاية يرسم الوسيلة، يعرفك الطريق. ما تمشيش أعمى، عاوز تبقى أعمى خليك أعمى. تحط أنا رايح فين وإيه اللي أنا عاوزه وكيف أحقق ما أنا عاوزه. تحديد الهدف. أقول إن كل إنسان عاقل هدفه أن يعيش في مجتمع آمن مستقر. هذا المجتمع الآمن المستقر يا أخي أقسم بالله لا تجده إلا في الإسلام. أقسم والله على قسم شهيد أنه لا يوجد مجتمع آمن مستقر متعاون إلا في الإسلام. وباقي المجتمعات لا يغرنك ظاهرها، إنها تعاني قلقا داخليا واضطرابا نفسيا وانحلالا خلقيا وضنكا معيشيا، وإن كنت ترى بعينك خلاف ذلك افتح قلبك صدق ربك. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. يا انت صادق يا ربنا صادق. اعرضوا عن ذكر الله وحاربوا ذكر الله فمعيشتهم ضنك. وان كنت ترى المليارات من الدراهم والدولارات، هذه مظاهر، وانما السعادة شيء نفسي، الأمان شيء روحي، الاستقرار شيء داخلي. هم يعيشون على فوهة بركان، لا راحة لهم ولا استقرار عندهم ولا سعادة عندهم، وإن المصير المعروف ينتظرهم. واستغفر الله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كنت أخي مسلم لن تجد مجتمعا آمنا إلا في الإسلام. تسألني أولا الواقع يشهد لماذا؟ أقول لأن الدين يعايش الإنسان في جميع مراحل حياته، مرحلة الجنينية وهو بطن أمه، مرحلة الطفولة، مرحلة الصبا، مرحلة الشباب، مرحلة الرجولة، مرحلة الكهولة، مرحلة الشيخوخة. بل هذا الكلام ناقص، كلامي أنا ناقص، ما ليه الكامل الكلام صح. مش يقول يعايش الإنسان في كل مرحلة، يعايش الإنسان في كل نفس من أنفاس حياته، وفي الدقيقة الواحدة كم نفس. أنا ست عددهم يقول شاف 97 ولا ايه ما نعرف، في كل نفس يعايش كل كلمة قلتها يعايشها. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فمن أظلم ممن كذب على الله. وقولوا للناس حسنا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ومثل كلمة خبيثة؟ إن الرجل يقول الكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. كل كلمة، كل كلمة يعايش كلماتك وألفاظك. فاتق الله في لفظك واجعل عقلك قبل لسانك. يعايش كل عمل صغير أو كبير، خير أو شر. ما دليلك وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، يا ستار يا ستار، ولا تعملون من عمل. ماذا التعبير الإلهي من عمل؟ صغير كبير، نافع ضار، خير شر، سري علني، في الخلوة في الجلوة، في الليل في النهار. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. شهود هتشهد، شهود ايه؟ شهود من المشاهدة، من الاطلاع، مش من الشهادة. ربنا مش عايز حد يشهد له. شهودا مشاهدين استفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يا رب ايه القلق ده؟ ايه الخوف ده؟ يقول لنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإسلام يعايش أنفاسك، يعايش أقوالك، يعايش أعمالك، يعايش أحاسيسك ومشاعرك وخلجات نفسك وخواطرك. ما دليلك؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يا ستار، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا الإسلام الذي يسددك ويرشدك في خطرات نفسك، في وساوس صدرك، ويعلمك أن للملك لمة وللشيطان لمة. ما موقفك مع الخطرات؟ ما شأنك مع الكلمات؟ ما حالك مع الأعمال؟ هذا الإسلام لا يفارقك، إنه صديقك، إنه معينك. اللهم اجعل الإسلام عونا لنا، اللهم اجعل الإسلام عونا لنا. اجعلنا يا رب مسلمين لك، مؤمنين لك، متوكلين عليك، راجين فيك، خائفين منك. اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة وعليمة. اللهم اشف أمراض نفوسنا، اللهم اشف أمراض نفوسنا، اللهم عرفنا ديننا، اللهم عرفنا ديننا، واسمع امرنا واعل رايتنا واعز كلمتنا انك على كل شيء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والاكرام ان تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه المؤمنون، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واقيموا الصلاه. عن رعايه بشكل من الاخبار التي نحن نرضيها، وذلك بحفظ الكتاب تبارك وتعالى في مجال المسلمين رعايتنا مع الشرطه تحصيل الامر ثم بناء وتعليم الامر والصلاه وحفاظه في بيت الكتاب تبارك وتعالى واداء بيتنا سجلا قم في رسالتك وربما تسمع المحيط او الجثه والمساء العيال كلام لسه محدودين من الامتحان العيال مش هتنزلهم اللي بيجدهم هو اللي بيريحهم الديار اللي بيريحهم اللي بيوديهم الملاهي اللي بيوديهم السينما اللي بيوديهم المسرح اللي بيوديهم بيلعبوا فيها المسرح بالآخرة. الأول قضية التوحيد لا إله إلا الله، ثم قال إلي أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. هتروح فين أنت؟ رجع لي. ذكره بالبداية وذكره بالنهاية، هو يبدئ ويعيد. الله الذي بدأك وخلقك ولدك وكذا وكذا وكذا، وهو الواحد الأحد، ثم هو إليه المرجع ينبهنا بما عملنا ويجازينا بما قدمنا. إلي مرجعكم إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به. يعني إذا أبوك وأمك حملاك وضرباك على أن تأتي بأكبر فاحشة أو بأظلم شيء في الوجود وهو الشرك بأضخم معصية لا تطعهما. نأخذ منها إيه؟ نأخذ منها أن قضية التوحيد ورابطة العقيدة أعلى من أي رابطة. رابطة الوالدين عزيزة وكريمة، ولكن رابطة الله عقيدة أقوى من كل رابطة. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطعهما. وأمره أن يحسن إليهما وأن يصاحبهما في الدنيا معروفا وأن يتبع سبيل الصالحين. ثم قال: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم يذكر ولده بعلم الله، بعلم الله المحيط وقدرته المهيمنة، وبذلك يربي فيه فضيلة المراقبة. يقول له: يا بني، ويكرر: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعني يا ابني، أعمالك أقوالك وإن كانت صغيرة في نظرك مثقال حبة من خردل. قال العلماء: الخردلة شيء لا يدرك ميزانه في الحس، يعني حطها على الميزان كده، لا تقدم ولا تأخر، لا تؤثر في عينك، لا يرى لها ثقل في موازين البشر، ولكنها عند الحكيم العليم لها ثقل ولها ميزان. مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، في جوف صخرة صلبة مظلمة معتمة لا ترى بالبصر ولا تمتد إليها يد، يعجز عنها البشر ولكن لا يعجز عنها خالق البشر. تكون في أخفى مكان أو في السماوات، وما أدراكم ما السماوات وسعتها، أو في الأراضين، وما أدراكم ما سبع أراضين، خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن، يأتي بها الله، وما ذلك على الله بعزيز. ومثقال حبة من خردل من مين؟ من ابن لقمان بس ولا من البشرية كلها؟ في الليل والنهار، في السر والعلانية، من الشرق والغرب، ومن آدم إلى أن تقوم القيامة لا تخفى عليه خافية، لا يعزب عن علمه شيء. أية مراقبة تغرس في قلب الصبي، أي إجلال لله، يتربى عليه الولد وأبوه يشعره بإحاطة علم الله وسيطرة قوته في هذه الصورة الموحية المعبرة الهائلة التي تأخذ بمجامع القلوب. لو تصورها الإنسان، لو تعقلها، يا بني، إنها أي الأعمال إن تكن مثقال حبة من خردل، أصغر شيء، فتكن في أخفى مكان أو في أعلى مكان أو في أسفل مكان، يأتي بها الله. وذكر من صفات الله صفتين: إن الله لطيف خبير، استحضار مراقبة الله تبارك وتعالى، الإشعار بانطواع الله تبارك وتعالى الذي لو استشعرناه أقسم بالله ما عصيناه. أنت لا ترتكب أي جريمة إذا رآك عسكري، وربما تضرب تموته، ولكنك ترتكبها والله يراك وانت لا تقيم لله وزنا ولا تخشى له عينا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كلمات موهية مربية تأكل النشأة وتربطه بالله تبارك وتعالى. يا بني انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله، ان الله لطيف خبير. يا بني، يا سلام على التكرار، اقم الصلاة. وطبعا اقم الصلاة دي عمود الاسلام والركن الاساسي العملي بعد العقيدة، عقيدة عاملة. عقيدة عاملة ازاي؟ مش عقيدة بس. انت بتكلمنا ليه؟ كلنا مسلمين يا اخي، لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا كفرة؟ وهو ما بيصليش، ما بيصومش، ما بيزكيش، بيرتكب الكبائر ويقول انا مسلم بايه؟ بلا اله الا الله محمد رسول الله. اعلم يا اخي، لو كنت مسلما بهذا لاسلم ابو جهل سهلة، ما دام لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص كأن نطقوا بها. ولكنهم عرفوا مقتضاها وتبعاتها ولوازمها فلم ينطقوا بها. يا بني اقم الصلاة. واقامة الصلاة ده موضوع تاني، مش اقم الصلاة يقول الله اكبر الله اكبر، لا، اديها مستقيمة. وكيف تكون مستقيمة؟ الامر سهل، صلوا كما رأيتموني اصلي. لا تقول انا شفت ابويا كده ولا جدي كده ولا ابو ولا ستي كده. ابوك وجدك ما مش متابعين. اقم الصلاة، اكمل نفسك، نظف شخصك، ثم لا تكن انانيا، لا تكن منعزلا عن مجتمع، لا تقل نفسي وبس، لا تقل انا من بيتي للجامع من الجامع لبيتي، ليس لي دعوة باحد، والناس يقولوا فلان ده يا سلام ده احسن راجل، احسن راجل، من وامر بالمعروف ونهى عن المنكر لمين؟ لك. وانت اناني لا تشعر بمجتمع تعيش فيه، ولولا هذا المجتمع ما سكنت وما اكلت ولا شربت ولا تداويت ولا تعلم ابنائك. وقلنا الانسان ماذا ينطق؟ وشرحناها قبل ذكر كل اجتماعي، وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. اخي المسلم، كيف تامر بالمعروف وانت لا تعرفه؟ وكيف تنهى عن المنكر وانت لا تعرف المنكر؟ اذا هذه دعوة الى التعلم، لابد ان تتعلم لتعرف المعروف وتعرف المنكر، ثم تدرس اسلوب الدعوة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فتأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بشروط الاسلام الواضحة في الدعوة الى الله، في غير غلظة، في غير جفاف، في غير جفوة. الدعوة ترغيب، الدعوة تحبيب، وليست تنفيرا وليست تكريها في الاسلام. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وخاصة امر الابناء بالمعروف ونهيهم عن المنكر. الاسلام يسوق لنا احاديث في طريقة القصص، يبين لنا انجح الاساليب في التربية، منها اخي المسلم في منهج الاسلام ألا تجابه ولدك بأخطائه. ما تقولوش يا ولد أنت عملت كذا. قلت له يا بني، يا حبيبي، يا روحي، مثلا ألا تجابهه بأخطائه. لماذا؟ لأن الولد إنما يخاف من ارتكاب الأمور السيئة خوف العقوبة، يمتنع عنها حتى لا تعلم أنت. الذي يمنعه خوفه من علمك، خوفه من عقوبتك. فإذا عرف أنك قد علمت فما يخافه قد حصل، فيسوق فيها ويستمر عليها. ولذلك ثم أنها فضيحة، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم يقينا أن فلانا يرتكب معصية كذا، فلا يقول له يا فلان لما عملت كذا، ولكن يقول ما بال أقوام يعملون كذا وكذا. يتكلم عن أقوام، يسوق قصة ويحكي عقابها وسوء مصيرها، ليسمع الذي يرتكب هذه السيئة فيقلع عنها. كذلك ولدك، الإسلام يا ابني يحرم كذا وكذا، واللي يعمل كذا ربنا يصنع له كذا. وهذا بقى من أقرب طريق، من أقرب طريق ليضطعر. لكن ما تقولش انت عملت كذا، انا عرفت والله لو اوريك. طب انت ما دمت عرفت خلاص، انا كل اللي كنت بعملها في الخفاء خشيتها ان تعلم، ما دمت قد علمت اعملها بقى في السر والعلانية. انتهى الموضوع. دي تربية اسلامية، لا تجابه ولدك بأخطائه، وعلمه من اقصر طريق. لا تعلمه زي احنا بنقول كده، لا احنا بنتكلم رجالة كبار بنشرح، لكن الولد هاته اعطي له المعلومة من اقرب طريق. والرسول صلى الله عليه وسلم رائدنا في ذلك، فقد جاءه شاب وطلب منه ان يأذن له في الزنا، فلم يقل له يا ابني إن الزنا جريمة كبيرة واعتداء على الأعراض واختلاط بالأنساب، وربما يعرفك صاحبها فينتقم منك ويقع الفساد في الأرض. ما جبهتش كبيرة كده، جاء له من أقصر طريق. قال له يا بني أترضى ذلك لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. لزوجك؟ لا. لخالتك؟ لا. أرزل كذا؟ لا. فقال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم. ليه؟ اعمل ما شئت كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. شو تبقى حكيم جاله من أقرب طريق، ترضى الأمة ترضى كذا كذا، وعلمه أن يحب لأخيه المسلم كما يحب لنفسه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر حسب استطاعتك، طبعا الكلام طويل وعريض، واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثقيل على أسماع الناس. الناس يستثقلون من يعظهم، فقد تؤذى وقد تصاب في بدنك او عرضك او مالك. فقال عند هذا واصبر على ما اصابك، ما قالوش اقم الصلاة واصبر، لا تشرك بالله واصبر، قال وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واعلم ان دي رسالة كبيرة وحتنأذي بسببها. ما بقاش الا الواد يقول لنا الواد ده ابن مين، الله الا لما كانت لعبة عيال صغيرة، هو احنا مش متعلمين، ده واد قليل الادب، دواب طويل اللسان، الامور دي ما احنا عارفينها، كلام كتير، ولما انت عارفها بتعملها ليه؟ ده كلام كتير على الجهاوة وعلى المصاطب، كلام ياما، كلام المضللين المفسدين الطغاة الجهلة. واصبر على ما اصابك إن ذلك إشارة إلى إقامة الصلاة والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وقد تكون إشارة إلى الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر والصبر على الأذى، إن ذلك من عزم الأمور، من العزائم القوية، من صفات الرجال الأشداء الثابتين. ثم بعد أن أمره بالأخلاق بالتوحيد وذكره بالآخرة وغرس في فضيلة المراقبة وبر الوالدين وإعلاء وشيجة العقيدة على وشيجة النسب، وأقام الصلاة وراعى المجتمع وسعى في إكمال غيره المرضى عن المنكر والصبر على أذاه، جاء له بناحية أخلاقية سلوكية، فقال له: ولا تصاحب خدك للناس. يعني إذا أمرت الناس بالمعروف والنهي عن المنكر وعلمتهم فلا تتكبر عليهم، لا تتطاول عليه. والصعر، الصعر ده أساسه داء يصيب الإبل فتلوي أعناقها. وذاك واحد يبقى ماشي عاوز رجبته، يقول: وأنتم تقولون فلان ده عاوز رجبته ليه؟ هذا كلام صح. كبر. ولا تصعر خدك الناس، يعني ما تنحش. عارفين ما تنح؟ هذا هو الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. كبر، كبر على من؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تمشي الأرض مرحا، ولا تصعر خدك للناس. وتصعير الخد للسائر على قدميه له صفة، وللسائر بالمرسيدس والشبح اسماء تحضنها، والال ام والمش عارف الايه، والله ما انا عارف، له اسلوب. ولا تمشي في الارض مرحا، مرحا اي مختالا، متبخترا، متكبرا. فالاسلام لا يقبل مشية المتناوتين، يمشي كده يعني تاتا تاتا يبغضها، يدب دبيب المتناوتين. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عائشة: لا تدب، ما معناه يعني دبيب المتناوتين، ولا تثب وثب الشيطان او وثب الشطار المجتهدين، يعني لا تصلح اكثر ولا تمشي تتناود. واحد يمشي معجب كده ويميل لنا كتف اليمين وكتف الشمال، ولا سيما لو كانت الفضيلة طويلة شوية، يعني لو بطن يعني كده يهزها شوية كده وشوية كده، وانتم ترون ذلك، يعني هذه مشية يبغضها الله تبارك وتعالى. والإسراع في المشي يذهب